أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال سيد الماتن رحمه الله: لا يجب غسل باطن الفم وباطن الأنف لما تقدم من أن الوجوب ينحصر في غسل الوجه، وظاهره المستفاد من الأدلة غسل الوجه، فاغسلوا وجوهكم كما في النص في الكتاب الكريم والأخبار، غسل الوجه والمنصرف منه ظاهر الوجه، أما غير ذلك فلا يجب غسله. هذا هو الذي نستفيده من ظاهر الأرض. وتقدم أيضا صحيح رواية زرارة: إنما يجزيك أن تغسل ظاهره. وعليه تطابقت الفتاوى وقام الإجماع على ذلك، فالنص والإجماع وتطابق الفتاوى على عدم وجوب غسل باطن الأنف وباطن الفم، هذا واضح. ويمكن أن نستفيد عدم وجوب غسل باطن الأنف وباطن الفم مما ورد من استحباب إدخال باطن العين، من ورد استحباب إدخال الماء في العين، تقدم سابقا من المستحبات ذلك، فلو كان الأمر واجبا لما كان هذا الأمر مستحبا، فيدل على عدم وجوبه. كما أنه ورد بالنسبة إلى باطن الأنف مما ورد والفم ما ورد أنهما ليسا بواجبين، وأنه لا يجب غسل باطن الأنف فإنه ليس من الوجه، معناه أنه الظاهر المنصرف منه أن يكون ظاهر الوجه، فباطن الأنف باطن الفم باطن العين لا يجب غسله. مضافا إلى ذلك نستفيد مما ورد في كل واحد من هذه الأمور المذكورة، فالحكم لا إشكال فيه. نعم، إنما يغسل شيئا منها مقدمة، كما عرفتم أنه الأجزاء المتصلة بالوجه من باب المقدمة العلمية إنما يجب غسلها، وهذا شيء صحيح. قلنا بأنه يجب غسل شيئا من الأنف وشيء من الفم وشيء من العين باعتبار أنه من باب المقدمة العلمية، وتقدم الكلام في ذلك، هذا هو حكم هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي أنه فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط. قلنا بأنه وردت نص الصحيح وهي صحيحة زرارة: كلما أحاط به الشعر ليس على العباد أن يغسلوه، وإنما يجري عليه الماء حينئذ. هذا هو الذي استفدنا من أنه الشعر المحيط على الوجه إنما يجب غسله ويجزي عن غسل البشرة. فلو عكس الأمر وغسل البشرة من دون غسل الوضوء غسل المحيط فلا يجزي ذلك، إنما نستفيد وإنما يجري عليه الماء، والفعل والجملة الفعلية تدل على الوجوب أيضا، يجري عليه الماء، فنستفيد من ذلك أنه يجري عليه الماء جملة دالة على الوجوب، فيجري عليه الماء فلا يجزي غسل المحاط أي البشرة. هذا هو المستفاد من هذا والفتاوى على ذلك. لكن قد يقال بأن هذه الجملة وردت في مقام توهم الحظر، في أنه هل يجوز غسل البشرة يحرم غسل البشرة، وردت هذه الجملة الفعلية في مقام توهم الحظر، فحينئذ بكل جملة إذا وردت في مقام توهم الحظر لا نستفيد منه الوجوب، وإنما يستفاد منه البدلية، فنستفيد منه البدلية حينئذ، فيجزي غسل البشرة كما أن بدل هذه البشرة يجزي غسل المحيط وهي شعر المحيط بالبشرة. فهذا هو، ويرشد إلى ذلك صدر الحديث أيضا: كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه. لم يقل أحد بأن الطلب هذا يطلبوه محرم تكليفا ووضعا، ما قال أحد لو طلب البشرة حرم عليه وتكليفا وحرم عليه وضعا بحيث يوجب بطلان الوضوء، فيرشد صدر الحديث إلى هذا المعنى. هذا هو الإشكال. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الحديث في مقام التحديد وليس في مقام شيء آخر، كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، وإنما يجري عليه جريان. هذا هو الذي نستفيد منه، إنما نستفيد من ظاهر الحديث التحديد وهو في مقام بيان التحديد. فما استشكل عليه من أنه في مقام توهم الحضري فلا يدل على الوجوب وإنما تدل على البدلية، أو صدر الحديث إنما فليس على العبادة أن يطلبوه معناه إذا طلب البشر لا إشكال فيه. هذا الحديث ورد في مقام التحديد وليس في مقام شيء آخر، فمن خالف ذلك فلا يجزي. فلو غسل البشرة من دون المحيط لا يجزي عن الوضوء. هذا هو المستفاد من هذا الحديث ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى: إذا الشعور الرقاء المعدودة من البشرة يجب غسلها معا. تقدم الكلام في ذلك، قلنا بأن الشعور الرقاء وكل وجه لم يخلو من هذه شعور الرقاء الموجود بين العينين الأهداب وعلى الخدين شعور الرقاق، هذه نادرا ما تكون شعور الغلاظ. فحينئذ تقدم سابقا إن عدت هذه الشعور الرقاق من البشرة فهذا يجب غسله، لما دل على وجوب غسل الوجه والبشرة هي الوجه حينئذ، فيجب غسله عرفا. إذا عدت هذه الشعور الرقاق من البشرة فحينئذ يجب غسل هذه الشعور الرقاق مع البشرة. وإن كان هناك وإن لم تعد عرفا فإنها تابعة للبشرة فيجب غسل التابع والمتبوع أيضا. فإما أن تكون من البشرة عند العرف فيجب غسلها وغسل البشرة، وإن عدت من توابع البشرة فيجب غسل التابع والمتبوع معا حينئذ. فمن هذه الناحية لا إشكال فيه. ولذلك الروايات والنصوص الشريفة التي دلت على غسل الوجه يشمل هذه المطلقات، تشمل الشعور الرقاق، إما لأجل الشعور الرقاق من البشرة عرفا أو لأنها من توابع البشرة فيجب غسلها تبعا للمغسول حينئذ، فتشمله ولا إشكال من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى الشعور الرقاق، وتقدم الكلام في ذلك. ثم قال مسألة أخرى: لو شك في أن هذا من الشعر المحيط أو لا يجب غسل البشرة والشعر حينئذ، يجب غسلهما معا. تقدم الكلام أيضا في ذلك، قلنا في أقسام الشعر ذكرنا أنه لو شك في أن هذا الشعر من المحيط أو لا، إما أن يكون الشك في شبهة مفهومية أو يكون الشك راجعا إلى الشبهة المصداقية، في كلتا الحالتين لا بد من غسلهما معا لقاعدة الاشتغال ولإصالة بقاء الحدث. أننا إذا غسلنا الشعر من دون البشرة نشك في زوال الحدث إصالة بقاء الحدث، لو غسلنا البشرة من دون الشعر أو غسلنا الشعر من دون البشرة نشك في الخروج عن العهدة أيضا قاعدة الاشتغال. إلا ما استشكل من أنه هنا أنه الشك ناشئ من تعلق الأمر بالطهارة، هل هو أن الطهارة أمر بسيط أم أن الطهارة إنما هي غسلتان ومسعتان. تقدم الكلام في ذلك، قلنا بأن بينهما سببية توليدية لا فرق بأن يتعلق الأمر بالطهارة أي بالمسبب أو يتعلق الأمر بالسبب، هذا صحيح. لكن ذكرنا بأن هناك وضوءات بيانية، هذه الوضوءات البيانية تخالف ذلك. فإن رجعنا إلى الوضوءات البيانية الحاكية عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرى بأنها تدل على غسل البشرة فغسل الظاهر يغسل وأسدل الماء على وجهه صب الماء على وجهه فأمر الماء على وجهه وأمثال ذلك، إنما يدل على أنه هذا الظاهر هو الذي غسله لا أن غسل البشرة. فمقتضى قاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث هو أن نغسل من؟ نغسل البشرة والشعر. لكن مقتضى الوضوءات البيانية أنها تدل على غسل الشعر فقط من دون البشرة، إذ لم يكن هناك تخليل لم يكن هناك تبطين، فنستفيد أنه يجوز غسل الشعر من دون حاجة إلى غسل البشرة، هذا هو الذي نستفيد. إلا أنه هنا أشكل علم إجمالي بين غسل البشرة أو غسل الشعر. طرف العلم الإجمالي هو وجوب غسل البشرة ووجوب غسل الشعر، هذا العلم الإجمالي منجز، إلا أن يكون دليل على أنه في أحد الأطراف خارج. فمقتضى العلم الإجمالي وجوب غسل البشرة والشعر كلاهما، لو شككنا أن هذا الشعر من الشعر المحيط أو لا يجب غسلهما معا للعلم الإجمالي. وطرف العلم الإجمالي إما وجوب غسل البشرة أو وجوب غسل الشعر وكفايته عن غسل البشرة، هذا هو الذي يقول. ومقتضى العلم الإجمالي أنه يجب الاحتياط هنا، وقاعدة الاشتغال يكون من الأدلة حينئذ. إصالة بقاء الحدث أيضا دليل على ذلك، إلا أن نرفع عن هذا بدليل آخر وهو الوضوءات البيانية، فإن الوضوءات البيانية تبين أن البشرة خارجة، فإذا قام الدليل على خروج أحد أطراف العلم الإجمالي حينئذ ينحل ذلك العلم الإجمالي ويتعين غسل البشرة حينئذ. فإذا استفدنا من الوضوءات البيانية على أنهم اكتفوا غسل الشعر فقط ولم يغسلوا البشرة مع الشعر حينئذ، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي، لما عرفتم من أنه إذا قام دليل على خروج أحد أطراف العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي ويتعين الطرف الآخر وهو الشعر حينئذ. هذا صحيح ولا إشكال فيه. والمسألة تتقدم الاحتياط يقتضي غسلهما معا ولا إشكال فيه. من هذه الناحية إصالة الاشتغال إصالة بقاء الحدث إنما يدل على وجوب غسل البشرة. وذكرنا أن الوضوءات البيانية يمكن أن لا نستفيد منه حكما إلزاميا لوجود حكم تكليفي آخر في البين وهو استمالها على الأحكام التخصيصية أيضا، فحينئذ مجملة من هذه الناحية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال في أنه قال يجب إذا لاقى ما في الحد إذا بقي مما ما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء. المستفاد من الآيات الآية الشريفة والروايات غسل الوجه بتمامه إلا ما خرج، هذا هو المستفاد منه، فيدل على وجوب غسل الوجه بجميع أجزائه حينئذ. فلو خرج جزءا من الغسل معناه ينتفي ولم يتحقق الغسل المأمور به، لأنكم تعلمون أن الوجه مركب من هذه الأجزاء، لو خرج بعض أجزائه ولم يغسل ينتفي المركب انتفى بعض أجزائه، فينتفي الغسل المأمور به بانتفاء عدم غسل جزء وبعض ذلك الوجه، وهذا واضح. المستفاد من الأدلة غسل الوجه بجميع وتمام أجزائه، فلو خرج جزءا ولو بعض جزء بمقدار رأس أبرة لم يغسل فيجب حينئذ إعادة الغسل، إذ لم يتحقق الغسل المأمور به بانتفاء جزء منه، وهذا واضح لا إشكال فيه وعليه الإجماع ولا إشكال في ذلك. ولذلك قال السيد الماتن رحمه الله فلا بد من ملاحظة آماق العين وكذلك الحاجب وكذلك الأهداب وكذلك وغير ذلك، لا يبقى فيه حاجب حينئذ، وهذا صحيح يجب ملاحظة ذلك. إن علم بوجود الحاجب، إذا علم بوجود الحاجب يجب، كما في النساء حيث يضعن هذه الأشياء على وجهن يعلمن بوجود الحاجب، وكذلك الإنسان إذا علم بوجود القيح في مآق العين، آماق العين، ما الآماق جمع موق، والموق مؤخر العين من جانب الأنف، فحينئذ يجب غسله. وأما إذا شك بوجود ذلك، سيأتي في المسألة الثانية لاحقة أنه الشك في المانعية، هل يجب التفحص أو لا يجب التفحص؟ فما ذكره السيد الماتن يجب ملاحظة أطراف ما إذا علم بوجود مانع في البين، أما إذا شك في وجود المانع سيأتي حكمه في المسألة اللاحقة إن شاء الله.